بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الخمسين في سلسلة الدروس التي نتكلم فيها عن علوم القرآن وآدابه. بدأنا نشرح نصا في المبادئ والأحكام والإنسانيات من سورة الإسراء. نعود اليوم فنقرأ هذا النص ونقف عند نهاية ما شرحناه لنتابع إن شاء الله تحليل هذا النص وشرحه وتفسيره بالقدر الذي يلهمنا الله عز وجل إياه. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا ما شرحناه في درسنا الفائت. وصلنا إلى أول قوله عز وجل: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذا يشبه استدراك للكلام الذي مضى والذي شرحناه بالأمس. أمر الله عز وجل الأبناء ببر الأبوين، ونهى الأبناء عن التأفف، يعني الضجر النفسي منهما، ونهى عن الإساءة إليهما بالسلوك والقول ونحو ذلك، وحذر من ذلك أيما تحذير. الآن كأن سائلا يقول: طيب، لعل هذا الابن غلبت عليه نفسه وضجر لأمر ما، لسبب ما، فتأفف، يعني ارتكب هذا المنهي، أو فعل فعلا شائنا غير مناسب غير ملائم في حق أحد من أبويه أو أبويه، ولكن استدرك وندم، ما عقبة هذا الإنسان؟ الباري عز وجل طمأن هذا الإنسان بهذا الكلام التالي: قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فعلا فإنه كان للأوابين غفورا. أواب جمعه أوابون، والأوابون والأواب بمعنى الراجعين إلى الحق. طيب، لكن لاحظوا صياغة البيان الإلهي: ربكم أعلم بما في نفوسكم. هذا الإنسان يشكو أن نفسه تغلبت عليه وأن الضجر قد نال منه فتأفف، والباري نهى عن ذلك، أو فعل فعلا شائنا سيئا في حق أحد من أبويه وندم، وجاء يقول: يا رب تبت إليك كذا. الباري عز وجل يقول: ليست العبرة باللسان، ليست العبرة بالكلام الظريف الجميل، أنا نادم، أنا آسف، أنا كذا كذا. العبرة بصدق الشعور، العبرة بالصدق الذي مكانه ومستقره القلب، وهذا شيء يراه الله ويطلع عليه. لذلك قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم. قبل أن يقول أنا أقبل التوبة، أقبل الصفع، أقبل، بدأ فقال ربكم أعلم في نفوسكم، كأنه يقول لاحظ إياك أن تعامل مولاك كما تتعامل مع إخوانك في الإنسانية، ممكن تضحك على واحد منهم بكلام حلو وقلبك على خلاف ذلك، بنغش هذا الإنسان وبنغر، لكن عندما تتعامل مع الله الأمر يختلف. ربكم أعلم بما في نفوسكم، عندما تعلن التوبة ينظر الله إلى القلب، هل القلب منسجم مع اللسان؟ إذا كان منسجما مع اللسان قبل الله عز وجل التوبة، وأما إذا كانت التوبة كلمات يرددها اللسان وقلبه غائب عن هذا غير منسجم مع لسانه فهذا لا يعتبر تائبا، والله عز وجل لا يقبل توبته. من أجل هذا بدأ البيان الإلهي بهذا التقرير، ربكم أعلم بما في نفوسكم، ليلاحظ الواحد منكم عندما يقول أنا تائب أنا نادم، ليلاحظ قلبه، أقلبه نادم فعلا؟ أقلبه متألم فعلا؟ أقلبه عازم فعلا على أن لا يعود إلى هذه المعاملة مع أبويه؟ نعم، إن كان قلبه كذلك فالباري عز وجل يغفر. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين، ومعنى الصلاح أن يكون اللسان منسجم مع القلب. الصلاح لا يتمثل في كلمات يرددها اللسان، الصلاح سلوك، الصلاح إنما ينبثق من القلب والسريرة. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، فإنه كان، لاحظوا كلمة كان، هذه الكلمة تعني قانون، يعني قانون الله أنه تائب للأوابين، غفور لهم، يغفر لهم. كلمة كان تدل على الاستمرار، إنه كان يعني ولا يزال للأوابين غفورا، الرجاعين إلى الحق، يعني قد يشرد الإنسان عن الحق، ينسى نفسه، بتتركب تتغلب عليه رعوناته، نعم تجذبه إلى الشر، لكن الصالح شو بيسوي؟ رأسا يرجع، صلاحه يردعه. فالله عز وجل سنته في عباده أنه كان للأوابين غفورا، سنته مع الصالحين من عباده أنه كان للأوابين غفورا. طيب، ثم ينتقل إلى المبدأ الثالث. المبدأ الأول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شرحناه. المبدأ الثاني وبالوالدين إحسانا، وشرحنا تفصيل ذلك، تفصيل المتعلق بذلك في الدرس الماضي. الآن المبدأ الثالث هو الوفاء بحق القرابة والرحم، خاصة أقاربك أرحامك، ينبغي أن تكون وفيا بحقهم المادي وبحقهم المعنوي. يلي ذلك عامة الفقراء والمساكين، هذا هو المبدأ الثالث. فماذا قال لنا الله عز وجل وهو يلفت نظرنا إلى هذا المبدأ الثالث ويأمرنا بالأخذ به؟ قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم قال ولا تبذر تبذيرا، هذا مبدأ آخر. وآت ذا القربى حقه والمسكين، ذا القربى يعني أرحامك، إخوانك، أخواتك، عمومك، أبناء عمومك، أخوالك، أولاد خولتك، الأرحام، يعني من يسمون في المصطلح الفقه في باب الميراث ذو الأرحام والأقارب الذين هم أقرب منهم إليك، يعني الذين يرثون إلا عند الحجب، هؤلاء هم الأقارب. فآتي ذا القربى حقا، ذا القربى شمل القسمين، الأقربون إليك والذين هم بعد ذلك لكن كذلك أقارب لأنهم يسمون من ذوي الأرحام، يعني الأقارب حاشية وهذنك حاشية الحاشية. نعم. طيب، وآتي ذا القربى حقا ثم قال والمسكين وابن السبيل، هؤلاء عامة المحتاجين وعامة الفقراء. هنا نلاحظ فرق كبير لكن لا بد أن له سببا. عندما حدثنا عن حق الأبوين قال وبالوالدين إحسانا، أمر الأبناء بالإحسان إلى الآباء. هنا يقول وآت ذا القربى حقه، لم يستعمل البيان الإلهي التعبير بالإحسان. لماذا هذا الفرق؟ هنا لو قال وبالقرابة إحسانا أو أحسن إلى أقاربك، كلمة الإحسان توحي بمعنى المني، تفتح باب المني، يعني عندما تشعر أنك قد أحسنت إلى أقاربك الشيطان يوسوس إليك إذن أنت ممتن عليهم، أنت تحسن إليهم، والمحسن له مني وله فضل وله كذا. فلكي لا يسري إلى ذهنك هذا الشعور، ولكي لا تتصور أنك بإحسانك إلى أقاربك تملك أن تمتن عليهم، الباري عز وجل ماذا قال؟ وآت ذا القربى حقه. أنت عندما تلتفت إلى أقاربك وإلى ذوي رحمك تمد بينك وبينهم قاصرة التعاون وتغني فقيرهم وتسد حاجة المعوزين منهم، إياك أن تتخيل أنك تحسن بهذا إليهم. لا، ينبغي أن تعلم أنك بهذا تؤدي حقا في عنقك له. هل الإنسان الذي يؤدي حقا عليه للآخرين يشعر بالمني؟ لك دين علي، أنت المتفضل، إذ أعطيتني هذا الدين من أجل أن أحقق بذلك احتياجاتي، الآن استطعت أن أعيد إليك هذا الدين فأعطيتك حقك، عندما أعطيك حقك أنا أشكرك ولست أنت الذي تشكرني، أعطيك حقك وأقول والله لا تؤاخذني، كانت ذمتي مشغولة بحقك هذه المدة كلها والآن ربي عز وجل أعانني. فربنا عز وجل يشعرك أنك عندما تمد يد العون إلى أقاربك وأرحامك يشعرك بأنك تؤدي حقا في عنقك لهم، ويحذرك من أن تتصور أنك تحسن إليهم. في الوقت ذاته يشعر أولئك الأقارب الذين يتلقون منك العون، يشعرهم أنهم أخذوا حقهم منك، ولا يريد أن يثبت في أذانهم أنهم تلقوا إحسانا منك، لكي لا تجرح مشاعر أولئك الناس. فبالنسبة لي المعطي ربي عز وجل يذكرني وينبهني إلى أنني بهذا العمل أؤدي حقا ثابتا في عنقي، خلاص إذن ما عاد في مني. وفي الوقت ذاته يشعر الآخذ بأنه إنما تلقى حقا له ولم يتلقى إحسانا من زيد لكي لا تجرح مشاعره. أنا مشان ما أشعر بالمنة عليهم وهن مشان ما يشعروا بأنهم تلقوا إحسانا ومن ثم يمكن أنه طبعا يشعروا بالمهانة. نعم. واحد بيقول طيب ليش ما استعمل البيان الإلهي نفس الطريقة عندما قال وبالوالدين إحسانا؟ في فرق. الولد مهما قدم العون لأبيه مهما خدم أباه يوجد ما يمنعه ويصده من التمنن عليه، لأنه يعلم أنه مهما قدم لأبيه فإنما فعله والده في يوم من الأيام تجاهه أبلغ وأكثر وأجزل من هذا الذي يقدمه الولد. إذن هنالك شيء يقي الولد من التمنن على الأب. لذلك لو استعمل البيان الإلهي كلمة إحسانا وبالوالدين إحسانا هنالك ما يمنع الولد من الشعور بأنه قد أحسن إلى أبيه، مستحيل، إلا إذا كان شاذ هذا من الناس، هذا قل ما يكون ذلك. نعم. ولذلك قال وبالوالدين إحسانا. فالباري عز وجل إذن يبين لنا أن ما يقدمه الإنسان من عون لأقاربه إنما يؤدي بذلك حقا مثلة في عنقه له. طيب ممكن أحد الناس يقول أن لي أن أفعل ذلك، المال الذي يأتيني وأعود به على نفسي وزوجي وداري لا يكاد يزيد منه شيء، فلا أملك زيادة على الدخل الذي يأتيني مما أنفقه على نفسي لكي أعود به إلى أقاربي. الباري عز وجل لفت نظره إلى أنه هذا سبب التبذير، لو ما كنت مبذر ما بتحكي هالكلام. لذلك رأسا أتبع هذا بقوله ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أي إنك إن لم تسلك مسلك التبذير ستجد مزيدا من المال يكرمك الله به تعود به إلى أقاربك كحق لهم في عنقك. نعم. طيب ما هو التبذير؟ هو أن يصرف الإنسان المال فيما لا حاجة إليه، هذا هو التبذير. أو أن يصرف المال فيما رب قد يكون محتاجا إليه لكنه مندفع إلى ذلك بدافع الاستكبار، بدافع التباهي على الآخرين، كمان هذا ملحق بالتبذير. صحيح هو ما عم ينفق زيادة، لكن هذا الذي ينفقه لا ينفقه على نفسه لسد عوز أو لسد حاجة، وإنما ينفقه على نفسه من أجل أن يتباهى به على الآخرين، نفس الشيء. لكن التبذير الأساسي هو أن ينفق من المال على نفسه ملبس، مأكل، مسكن، زيادة عن الحاجة التي تفيده. الحاجة معروفة ولها حدود، كل ما أنفق من أجل سد حاجة جيد، فإذا زاد الإنسان على ذلك سأل طيب لماذا هذا الشيء الذي نعم فعلته، ما الذي استفدت من هذا الذي بذلت المال في سبيله؟ قال والله هيك يعني أبها وأفضل وأجمل إلى آخره. إذن هذا يسمى تبذيرا. هنالك سلم أولويات في الإنفاق. لك أقارب معوزين بحاجة، إذن سلم الأولويات تقتضي أن تعود بما زاد من مالك إلى هؤلاء المعوزين، وهذا ليس إحسانا منك إليهم ولكنه حق عليك تؤديه لهم. فإن أنت حجبت هذه الزيادة عنهم وصرفته على ما لا فائدة منه، على ما لا حاجة إليه، فهذا إذن هو التبذير. الطعام الذي يزداد عند الضيفان، نعم، وتكون هذه الزيادة بحيث يقوم الضيوف وإذا بثلاثة أرباع الطعام باقي، وننظر فنجد أن مآل هذا الباقي إلى التلف، هذا أسوأ أنواع التبذير، وهو من المحرمات الكبيرة عند كثير من العلماء. طيب شو كيف الخلاص من ذلك؟ أن لا تضع على المائدة إلا ما يكون قدر الحاجة. ما يصير العين بتاكل، لازم يحط يعني مناسف وأشياء كثيرة حتى يعرفوا أنه هو كريم. طيب في سبيل أن يعلموا أنك كريم أتلفت الزائد، فأنت بهذا ضحيت بأمر هام خاطبك الله عز وجل به. من أجل ماذا؟ من أجل أن تضع نفسك في إطار الكرم أمام هؤلاء الناس، والباري عز وجل مطلع على خفايا نفسك. نعم، إلا إذا صرف هذا الطعام للآكلين، صرف هذا الطعام للآكلين، عندئذ الأمر يختلف. نعم، وسقط معنى التبذير في هذه الحالة من هذه العملية. لكن معظم الناس اليوم في كثير من المطاعم، إن لم أقل في كل المطاعم، يتم الأمر على النحو الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم، ما من طعام يقدم في فندق، في مطعم، في كذا، ثم يقوم الآكلون عن المائدة وقد زاد نصف الطعام أو أكثر أو أقل، إلا ويكون مآل هذا الطعام إلى الإتلاف وإلى أن يخلط مع القمامة، وهذا يثير غضب الله سبحانه وتعالى. غير جائز. نعم، غير جائز. نعم، هذا شيء محرم، هذا هو التبذير. لكن إذا كان هذا المال الذي ينفقه لا يؤول إلى محرم كالمثل الذي نقول، وإنما كان عمله هذا بدافع من قصد مبرور، في هذه الحالة لا يسمى هذا تبذيرا. بمناسبة مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أراد هذا الإنسان أن يقيم احتفالا لمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أضاء أكثر من الأضواء في المكان الذي يحتفي ويهتبل به. نعم، أيام العصور الخوالي قبل أن توجد هذه الإضاءة الحديثة الكهرباء، كانت القناديل والشموع هي يعني مادة الإضاءة، لكن في مثل هذه الحالة كانوا يكثرون من الشموع. كم أكثروا الأضواء والشيوع وزينوا الديار والربوع وطيروا الكل بعرف الندي بمناسبة ماذا؟ مولد النبي عليه الصلاة والسلام. لا بأس. نعم، لا تبذير في الخير، لكن كمان لا خير في التبذير، يعني حسب القصد وحسب النية. نعم، طيب ليش؟ لماذا قال ولا تبذر تبذيرا؟ يعني متى قال لا تبذر؟ خلاص يعني لا تبذر. لماذا أتبع الفعل بالمفعول المطلق اللي هو المصدر؟ مفعول المطلق معروف. نعم، لا تبذر تبذيرا، يعني لا تبذر وأنت لا تقصد من تبذيرك هذا إلا التبذير، يعني لا تكسر، نعم، من هذا الذي تقدمه من طعام، من شراب، من احتفال، من إلى آخر ما هنالك، نعم، قاصدا بذلك التبذير. فكلمة تبذيرا تعني النهي عن أن تفعل ما فيه تبذير وأنت قاصد التبذير. ولا تبذر تبذيرا، هكذا قال المفسرون، ولا تبذر تبذيرا. خرج المثال الذي قلنا أكثر الأضواء وأكثر الشموع وأكثر وأكثر، لكنه لم يرد التبذير نهائيا، هو ينتشي ويفرح بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويريد أن يعبر عن حبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب، وضع خوان، مد خوان من الطعام، أطعمة كثيرة، ذبح خرافا، ذبح إنعام. طيب، الموجودين ما بيأكلوا ربعه، لكنه فعل ذلك ابتهاجا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيصرف كل هذا الذي وضع من الطعام للآكلين. في ناس ثانيين مش بيأكلوا. نعم، سيدنا إبراهيم كان مضيافا وكان كريما، نعم، وعندما جاءه ضيوف لا يعلم من أين جاءوا، من الملائكة، شباب جاءوا دخلوا، رأسا قرب لهم عجلا حنيذا، يعني مشوي عجل، ما راح يأكلوا، ما راح يأكلوا إلا شيء بسيط منه. لكن هل هذا تبذير؟ ننظر للقصد، ليس تبذيرا ما دام هنالك من سيأكله، وما دام القصد الإكرام والقيام بحق الضيوف. فالمسألة فيها دقة. ولا تبذر تبذيرا. ثم بين لنا خطورة التبذير فقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا يعني قرناء الشياطين، قرناء إخوان الشياطين. هذه كلمة إخوان هنا مجاز، يعني كانوا قرناء، لأنه الأخ والأخ دائما شو بيكونوا لازمين لبعض، فهؤلاء سيكونون قرناء لهم خصوصا يوم القيامة، ما بينفصلوا عنهم، يعني مصيرهم مصير الشياطين تبعهم. إذن التبذير أمر خطير جدا، والحديث عنه إذا أردنا أن نخوض في تفصيله الطويل، متى يكون المال الذي تصرفه تبذيرا ومتى لا يكون تبذيرا؟ النية بتتدخل، والمصير بتتدخل، والحال بتتدخل، والشخص الذي تواجهه بهذا أنواع، كل ذلك يتدخل. واضح؟ مثلا قال العلماء: لو أن إنسانا مستكبرا يتعامل مع الناس من منطلق مظهره البازخ من أجل أن يشعرهم بمكانته وعلوه ومركزه، ومن أجل أن يشعروا بضآلتهم أمامه، واحد بهذا الشكل، كثير هم العلماء الذين قالوا: لك أمام هذا الإنسان أن تسابقه في مظهره هذا، نعم، حتى يبوء بالخزي، ولكن لا على أن يكون قصدك أن يعني تحطم كبرياء بكبرياء، أن تنافسه في كبريائه، لا، هذا من قبيل قولهم المتكبر على المتكبر، التكبر على المتكبر صدقة، من هذا القبيل. نعم، فإن رأيت أن هذا الإنسان يتباهى ببزته ويفتخر بعربته ويفتخر بمظهره، لك أن تحطم كبرياءه هذا بمظهر مقابل، لكن بشرط أن يكون هدفك من وراء ذلك هذا الذي يرضي الله عز وجل، وأن لا يكون هدفك أنت الثاني، يعني متكبر، لكن مسألة منافسة، في فرق. نعم، وإن أردتم أن تعرفوا تفصيل الواسع في هذا الأمر فارجعوا في هذا إلى ما كتبه مطولا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الإحياء. نعم. طيب، فهنا يأتي من يقول: طيب والله أنا أحب أن يعني أؤدي حقوق قرابتي، ولكن أنا مقل من المال، الباري عز وجل قدر رزقي ولم يبسط لي من الرزق، طيب ماذا أصنع؟ هو يسمع هذا الكلام أو يقرأه، ربما كان فينا الآن بعض الإخوة يقول: طيب معناته في حق بعنقي وأنا ما معي، ماذا أصنع؟ خاطب هؤلاء الناس بالبديل، ماذا قال؟ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما، أي إما عرفنا معناتها أصلا، إن تعرض عنه جاءت ما للاستقصاء، وإما يعني في أي وقت من الأوقات اضطررت إلى الإعراض عنهم لفقر وانتظار رحمة يعني مال من الله يأتيك، ناوي إذا جاءك هذا المال ستعود به إلى قرابتك، بس هلا ما في، هذا معنى قوله. وإما تعرضن عنهم، عن مين؟ عن القرابة والأرحام. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها تنتظرها، ما المراد بالرحمة؟ المال. طيب، فقل لهم قولا ميسورا. نعم، تستطيع أنك بدل المال تواجههم بالكلمة الطيبة، تواجههم بالحديث المؤنس. وكم من الكلام يغني عن كثير من المال. نعم، لا خير عندك تهديها ولا مال، فليسعد القول إن لم يسعد الحال. نعم، فهكذا يقول لنا الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي لا يعود بفضل ماله على قرابته ولا يعود بالكلم الطيب أيضا عليهم، لا المال ولا الكلام المؤنس اللطيف الذي يثير التحبب ويفتح مجال التآنس والتوادد، لا هذا لا هذا غير جائز. نعم، إذن فالإنسان الذي لم يستطع أن يؤدي الحق المادي يستطيع أن يستعيض عنه بالحق المعنوي، والمراد بالحق المعنوي المؤانسة، الكلم الطيب، الكلام الجميل، نعم، الأخلاق الحسنة الفاضلة التي تتجلى في المعاملة وفي الكلام. نعم، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قل لهم، قول ميسور، المال غير ميسور، لا الكلام مو ميسور، الكلام ميسور، تقدر تقعد تحكي حكي من أحلى ما يكون. نعم، نعم، حتى لو كان في مال لازم العطاء يتوج بهذا القول الميسور. نعم، يعني لو أن إنسانا عاد بفضل ماله على أقاربه لكن دون أن يقدم لهم شيء من الكلام الجميل، من الكلام اللطيف، من الكلام المؤنس، من الكلام الذي يشعر بالحب ويشعر بالود، ما في فائدة. في مثل عامي صحيح بيقول: لا إيلي ولا طعميني، يعني أكرمني بالوجه اللطيف البشوش، وهذا يغنيني عن الإطعام وما إلى ذلك. لكن الإطعام لا يغني إذا واجه الإنسان صاحبه وهو يطعم بوجه مقطب بكلمات جافة. نعم، هذا لا يفيد نهائيا. ثم إن الباري سبحانه وتعالى في هذه المناسبة ينقلنا إلى مبدأ آخر. عندما أمرنا بأن نحسن إلى الأبوين، ثم أمرنا بأن نؤدي حقوق القرابة، الواقع هنا دور كبير يلعبه المال، فلا بد من أن نستخدم المال لهذا، وهذا من أهم ما قد وظف الله المال من أجله. طيب بس لا يمكن للإنسان أن يستخدم المال لهذه المهمة إلا بشرط، إلا بضابط. هنا يلفت نظرنا البيان الإلهي إلى هذا الضابط فيقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لاحظوا أسلوب القرآن كيف يجسد المعنى التجريدي. هو يريد أن يقول لك: لا تبالغ في البخل والشح، ولا تبالغ أيضا في بذل المال بدون حد. هذا، لكنه أخرج هذا الكلام بصورة أخيلتنا كلها عم تتصورها. أخرج حالة البخل والشح في صورة إنسان ألصق يده بعنقه هكذا، وأبعد ما تكون يد الإنسان عن المخاطب عندما تكون عند العنق. العنق بعيد عن المخاطب، أبعد من الرأس وأبعد من الجسم، أبعد من الجسم. نعم، فلا تحجز يدك عن الآخرين وتكون في ذلك كمن ألصق يده بعنقه، خايف كتير كتير من المال اللي بإيده أنه يروح، فجعل يده ملصقة بعنقه. في الصورة صورة للبخيل، يعني صورة كاريكاتيرية بالضبط. ثم قال: ولا تبسطها كل البسط، على طول إيده هيك بس لا تكاد تنقبض على شيء، البسط هكذا. هذه الأخرى صورة للمبالغة في البذل والإسراف والإسراف. نعم، لا هيك ولا هيك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، في الحالة الأولى لما يكون بخيل، محسورا في الحالة الثانية لما بيبذل كل شيء كل شيء، بيجي يوم ما عنده شيء. نعم، هذا البيان العجيب، يعني في كل آية نفسرها يتجلى دليل مجددا على أن هذا كلام رب العالمين. في بشر بيقدر يحكي بهالأسلوب؟ نهائيا نهائيا لا يستطيع أحد أن يصوغ المعاني بهذه الطريقة، طريقة جلال الربوبية يتجلى في هذا الكلام، ثم هذا الحبك للألفاظ لتصوير المعاني بهذه الطريقة شيء لم يعتد عليه لا العرب ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الناس. نعم، فالمطلوب من الإنسان أن ينهج النهج المتوسط، يبتعد عن البخل ويبتعد أيضا عن الإسراف. ميزان ذلك أن يكون صرفه للمال بسبب هدف، يعني عندما يوجد هدف مشروع لصرف المال إليه ما ينبغي أن تبخل بالمال، يلا ابذل. عندما لا يكون هدف لصرف المال، هدف مشروع، اوعك تصرف، هون صرت مسرف. نعم، فالميزان هو وجود هدف شرعه الله سبحانه وتعالى. إذا وجد هذا الهدف فلو أنفقت الملايين أنت لست مسرفا، لو أنفقت المليارات أنت لست مسرفا. وإذا لم يوجد هدف لهذا فلو أنفقت درهما واحدا أنت مسرف. هذا هو الميزان في هذا الأمر. طيب، إذن نحن أمام أربعة مبادئ الآن. قد يقول قائل: طيب كيف ما بدي إبخال؟ أنا شايف أنه الأموال تأتي وتذهب، الله بعت لي مال وعن طريق عرق جبيني وتعبت وما إلى ذلك، بدي خبيه، بدي حافظ عليه، ومضطر أن يكون بخيل. ربي عز وجل يطمئننا، يقول: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نعم، لا 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 تخاف، مش شغلتك هي. المال يأتي من عند الله، تعبك جهدك عرقك شكل صورة وبس، أما ما وراء ذلك من السبب الحقيقي للرزق فإنما الرزاق هو الله، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فالباري يناقش هؤلاء، يلي يقول واحد عم نتهمه بالبخل، يقول لك يا أخي أنا شفت الناس فلان بذل وبذل وبذل وبعدين بقي على الجنب خلاص ما بقي معه شيء، وفلان وفلان، لذلك أنا اعتبرت أنا ما بستطيع، ويبرر بخله بهذا. نحن عرفنا معنى البخل الممنوع وعرفنا معنى الإسراف الممنوع أيضا. يجيبه الله فيقول إن ربك يبسط الرزق لمن، لا أنت، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يقدر لمن يشاء، كلمة لمن يشاء في الحالة الثانية مقدرة، يبسط يعني يعطي، يقدر يقلل، هاي شأنه. والباري حكيم في هذه الحالة، له في أسباب لهذا وأسباب لذاك، وهي ليست مهمتك ولا مهمتي. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن عادة رب العالمين أن الإنسان إذا أعطى وهو يهدف إلى ما يرضي الله عز وجل، من عادة رب العالمين أن يعوضه ويزيده. هو القائل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم، لذلك الثقة بالله تنفي هذا العذر وتمنع من هذا الجدل. طيب، نقف عند المبدأ الآخر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا قد اجتمعنا عليك وتفرقنا عليك، فلا تجعل احتياجاتنا إلا إليك يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم أعط كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا مزيدا من المال ووفقنا لإنفاقه فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبيد إحسانك، ولا تجعلنا يا رب من عبيد امتحانك، اجعلنا من عبادك الضنائن المدللين المكرمين الذين يعيشون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا لا نملك عملا نتقرب به إليك إلا ذل عبوديتنا لك، إلا عظيم التجائنا إليك، إلا وقوفنا على بابك والتصاقنا بأعتابك يا رب العالمين. فتقبل منا هذا الذي لا نملك غيره يا رب العالمين. اللهم إنك غني عن عبادك ونحن فقراء إلى رحمتك، نسألك بغناك عنا وبافتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اجعلنا في كلاءتك، في حرزك، في حصنك الحصين من شر كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا اللهم مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك، لا تقطع يا رب عنا رفدك بذنوبنا ولا بقبائح أعمالنا. يا من عليه العسير يسير، اختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.